من جد الجنان كثيرة. بس كما رجل ما لو 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 يعني كما رجل ما يتوقف الزواج لا يسلي عن ذلك يتوقف عن لا يسلي عن ذلك يعني في حالة انتراك.
لا والقضية وين؟ إما أن العقل يدرك بأن حق المولى شامل بكل ما يحتمل من تكاليفه، أو يدرك أنه لا ضيق، فحينئذ يدور الأمر بين البراءة وبين الاحتياط. إذا كان أوسع الأصول العملية من الإدراكات العقلية، مما يدرك حدود دائرة حق الطاعة، لا نعمل أن يتردد في حكمه. ليه؟ لأن القضية تبتني على مدرك من العقل العملي، أن يدركه العقل أو لا يدركه. إذا أدركه يثبت الاحتياط، إذا لم يدركه تثبت البراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله والدين الطاهرين. وصل الكلام إلى تقسيم الأصول إلى أصول عملية محرزة، وإلى أصول عملية غير محرزة. عنوان البحث بحسب الموجود في هذا الكتاب الأصول التنزيلية والمحرزة. ظاهر هذا العنوان هو أن الأصول التنزيلية مغايرة للأصول المحرزة. وبناء على ذلك لا يكون المصنف في عنوان الكتاب قد أشار إلى الأصول العملية المحضة. في الابتداء نشرح على وفق الموجود في ظاهر عبارة الكتاب. بحسب العبارة تنقسم الأصول العملية إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الأصل العملي الشرعي الذي يكون بمجرد تشخيص وظيفة عملية، لسانه لسان إنشاء حكم تكليفي إلزامي أو ترخيصي، كما هو الحال في أصالة البراءة، وكما هو الحال في أصالة الاحتياط. فإن كلا من الاحتياط والبراءة يكون المولى فيهما بصدد إنشاء حكم تكليفي عند الجهل بالوظيفة الواقعية، من دون أن يقوم بأي عناية أخرى. فقط في الأصل العملي الشرعي ما يوجد عندنا هو موضوع وهو الشك، وجعل لحكم تكليفي على هذا الموضوع، من دون أن يبذل المولى أي عناية إضافية في البيت. وهذا يعبر عنه بالأصل العملي على نحو الإطلاق، من دون تقييد بمحرز أو بتنزيلي. ويعبر عنه أيضا في بعض الكلمات بالأصل العملي غير المحرز. فاتضح إذن أن الأصل العملي المحض هو كل أصل يجعل فيه التكليف إلزاما
أو ترخيصا على موضوعه وهو الشك. هذا هو القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة. في مقابل هذا القسم هناك نوع من الأصول العملية، عليكم السلام، هناك نوع من الأصول العملية يبذل فيها المولى عناية إضافية على مجرد وجود موضوع وجعل حكم. هذه العناية التي يبذلها المولى يمكن أن تنوع إلى نوعين. النوع الأول أن يكون لدينا موضوع وهو الشك، ويأتي المولى يجعل حكما ظاهريا على هذا الموضوع. إلى الآن يشترك مع الأصل العملي الصرف، ولكن يكون لسان الجعل عبارة عن أن ينزل هذا الحكم الظاهري منزلة الواقع ومنزلة الحكم الواقعي. مثلا في قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، لدينا موضوع وهو ما يستفاد من الغاية وهو عدم العلم بالحرم، يعني الجهل، يعني الشك. لسان هذا الحديث لسان تنزيل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، وليس مجرد إثبات حلية ظاهرية لموضوع الشك، وإلا يدخل في الأصل العملي المحض. فهو مضافا إلى جعل حكم ظاهري، طعم هذا الجعل تنزيلا للحكم الظاهري منزلة الحكم الواقع. فيقال للأصل حينئذ بأنه من الأصول التنزيلية. هذا المبنى هو الذي يظهر من الميرزا النائيني رحمة الله عليه في مبحث الإجزاء وفي مبحث الأصول العملية. في مقابل هذا المبنى يوجد مبنى لصاحب الكفار، لا يرى أن المولى والشارع في أصالة الحل ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، وإنما يرى أن المولى في مثل هكذا أصل فقط ينشئ حلية على نحو الاستقلال ولا يقوم بعملية تنزيل. الفرق بينهما أنه في عملية التنزيل لابد أن يلاحظ الشارع والمنزل، المنزل والمنزل عليه، بينما في عملية الجعل الاستقلالي لا يوجد لحاظ للواقع، وإنما هكذا أيها الشاك جعلت لك الحلي من دون أن يلحظ الواقع المنزل عليه، ولا الحكم الذي نريد أن ننزله، ولا جهة علاقة بين المنزل والمنزل عليه. وعلى هذا الأساس إذا تتذكرون في مطلبين من مطالب القسم الأول تعرضنا لهذا البحث. المطلب الأول تحت عنوان التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الواقعية، والمطلب الثاني في بحث الدليل العقلي في ضمن البحث عن إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. صاحب الكفاية لما بنى على أن مثل أصالة الطهارة مثلا المستفاد من قوله عليه السلام كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، لما بنى على أن المستفاد جعل أن لسان هذا الحديث جعل طهارة مستقلة، وجعل هذه الطهارة المستقلة إن لم تجوز لك الدخول في الصلاة يكون جعلها لغوا. فإذا عندنا جعل لطهارة، وفي نفس الوقت يقول المولى لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة إلا بطهور ظاهر في الطهور الواقعي. عندما جعل المولى الطهارة لمشكوك الطهارة توسع الطهور في لا صلاة إلا بطهور، صار المراد منه الأعم من الطهور الواقعي ومن الطهور الظاهر. فبعد ورود كل شيء لك طاهر صار الشرط هو الأعم من ماذا؟ من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فأنا عندما أصلي بطهارة ظاهرية أكون محرزا للشرط، لأنه بحسب الفرض ما هو الشرط؟ صار الأعم من الطهارة الواقعية ومن الطهارة الظاهرية. فعندما أصلي بطهارة ظاهرية يكون الشرط متحققا. فلو انكشف الخلاف بعد الصلاة وتبين أن ثوبي كان نجسا لا يؤثر، وتكون صلاتي المتقدمة صحيحة. ليه؟ لأنها متوفرة على جميع ما يعتبر فيها، ما يعتبر فيها ما هو الأعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، وأنا كنت حائزا على هذا الشرط. فلذا يقول به الإجزاء. نعم بالنسبة للصلوات الآتية، يجب علينا ماذا؟ أن نتطهر. ليش؟ لأنه ما في طهارة حتى ظاهرية لانكشاف الخلاف. فإذا تترتب على ذلك هذه الثمرة. وإن شئت أن توسع أكثر، الآن في هذا البحث الابتدائي المصنف يريد أن يفصل ويفرق بين الأصول على أساس المجعول بحسب لسان دليل الجعل، بمعنى أن هذا التفريق ماذا، إثباتي أو ثبوتي؟ إثباتي، لأنه بحسب لسان الدليل. فمر في لسان الدليل تبذل عناية تنزيل المشكوك منزلة الواقع، فحينئذ يكون الأصل ماذا يسمى؟ تنزيليا، كما يدعي الميرزا النائمي خلافا لصاحب الكفاية، يرى أن كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. يرى أن هذا الدليل، شوف عالم الإثبات الآن صرنا نتكلم، أن هذا الدليل يتكفل بتنزيل مشكوك النظافة منزلة النظيف الواقع، بينما صاحب الكفاية يرى أن هذا الدليل يتكفل ماذا؟ يتكفل جعل للطهارة على موضوع على نحو الاستقلال من دون إعمال أي عناية في التنزيل. فبناء على رأي صاحب الكفاية لا يكون أصالة الطهارة ولا أصالة الحل من الأصول التنزيلية، بناء على رأي الميرزا تكون من الأصول التنزيلية. هل تترتب ثمرة على هذا التنزيل؟ الآن بينا وجود ثمرة في الإجزاء على الرأي المخالف لهذا التنزيل، وبهذا التنزيل هل تترتب عليه ثمرة أم لا؟ التفت جيدا، في عملية التنزيل عندنا منزل ومنزل عليه وأثر، لا بد في عملية التنزيل من أثر يراد، تفت جيدا، يراد بالتنزيل تعدية هذا الأثر من المنزل عليه إلى المنزل. مثلا البيت، الطواف في البيت صلاة، نزل المولى الطواف في البيت منزلة الصلاة، فالطواف في البيت منزل، الصلاة منزل عليه، الأثر الملحوظ الذي يراد تعديته من المنزل عليه إلى المنزل هو الطهارة، فالمنزل عليه من آثاره وجوب الطهارة، فالمنزل من آثاره وجوب الطهارة. فإذا ببركة دليل التنزيل ماذا فعلنا؟ عدينا الأثر الملحوظ حين التنزيل من المنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل، وهذا الأثر كمثال كان هو الطهارة. الآن المدعى ماذا؟ أن هذا مشكوك الحلية ننزله منزلة ماذا؟ ماذا؟ الحلال الواقع. حلال الواقع له أثر، فيراد تعدية هذا الأثر من الحلال الواقع إلى مشكوك حلي. هنا تظهر الثمرة. لو ورد حديث يقول كل حيوان محلل الأكل فرجيعه طاهر، مدفوعه طاهر، إذن هناك أثر شرعي ثبت لأي شيء؟ للحيوان المحلل الأكل، وهذا ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في أن هذا الأثر ثابت لمن؟ ثابت للحلال واقعا، لا للحلال تخيلا، فإن العناوين التي تؤخذ في الخطابات الشرعية عناوين واقعية لا عناوين تخيلية. إذن ما هو الذي مدفوعه طاهر؟ الحلال التخيلي أو الحلال الواقعي؟ الحلال الواقعي. عندما جاءت أصالة الحل وفهمنا من هذا الخبر كل شيء لك حلال، ماذا فهمنا منه؟ أن المولى ينزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، فصار أثر الطهارة المدفوع ثابت لأي شيء؟ ثابت للأعم من الحلال الواقعي والأعم من الحلال الظاهر. وهذا نوع من أنواع الحكومة كما سوف يأتي في المستقبل، لأن الحكومة إما موسعة وإما ماذا؟ مضيقة. مرة الحكومة توسع مرة الحكومة تضيق. مثلا إذا قال لك أكرم العالم، ثم جاء حديث آخر قال المتقي عالم، هذا الحديث الثاني وسع موضوع العالم في الحديث الأول، صار مقصود من العالم الأعم ممن له علم وممن له تقوى. هذه حكومة ماذا؟ موسعة. عندما يأتي حديث ثاني يقول النحو ليس بعالم، هذه حكومة مضيقة. فالحكومة إما موسعة وإما ماذا؟ مضيقة. خب في هذا الخبر الحيوان الحلال مدفوعه طاهر، الموضوع كان أي حيوان حلال؟ الحلال الواقع أو التخيلي؟ الحلال الواقع. عندما جاءت قاعدة الحل ماذا فعلت بهذا الموضوع؟ وسعت هذا الموضوع. ليش؟ وإلا لكان التنزيل لغوا. أنت تنزل مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع ولا تريد أن ترتب آثار الحلال الواقع، إذن لماذا نزلت؟ إذن آثار ببركة دليل التنزيل نعدل آثار الحلال الواقع إلى أي شيء؟ إلى الحلال الظاهري. هذه ثمرة من الثمرات التي تترتب على عناية التنزيل، كما هو الحال في تنزيل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. النتيجة النهائية، إذن إلى الآن التفت حتى نلخص ما ذكرنا، قلنا الأصل ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأصل المحض، يعني عندما نقول أصل عملي من دون أن يقيد بتنزيلي أو محرز، هذا ينصرف إلى أي نوع من الأصل العملي؟ هو ذلك الأصل الذي يكون موضوعه الشك ويجعل تكليف على وفق هذا الموضوع من دون أن يبذل أي عناية، هذا نسميه أصل عملي محض. في مقابل هذا الأصل المحض نجعل حكم على موضوع الشك لكن مع بذل عناية. الآن هذه العناية قد تكون هي التنزيل، فتولد لدينا القسم الثاني وأطلقنا عليه اسم الأصل العملي ماذا؟ مع تقييد بكلمة التنزيل. القسم الثالث يشترك مع القسم الثاني في بذل عناية زائدة على مجرد جعل حكم على موضوع الشك. هذه العناية الزائدة عبارة عن تنزيل ما يتقوم به الأصل العملي. ما هو الأصل العملي؟ بماذا يتقوم؟ بالشك، بالجهل، بالاحتمال، بعدم العلم. عباراتنا شتى وحسنك واحد. فالأصل العملي يتقوم بالشك، بالاحتمال. هذا الاحتمال ننزله لا منزلة الواقع، ولا يصبح ماذا؟ يصبح تنزيلي. إنما هذا الاحتمال ننزله منزلة العلم. يعني الآن مثلا ثوبي هذا كان في يوم أمس طاهرا، الآن أشك، وضعته في مكان متعرض للعب الأطفال فشككت أنه تنجس أم لا، فإذا عندي الشك، عندي احتمال الطهارة. في رواية زرارة، صحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب، تقول لي هذا الاحتمال، احتمال الطهارة، نزله منزلة العلم، احتمال بقاء الحالة السابقة نزله منزلة العلم ببقاء الحالة السابقة. فإذا ماذا فعلنا في كلا، في القسم الثاني والقسم الثالث يوجد عملية تنزيل، لكن هناك تنزيل المشكوك منزلة الواقع، هنا تنزيل الاحتمال والشك منزلة ماذا؟ اليقين والعلم. فبما أنه نزلنا منزلة العلم، العلم إحرازا، فسمي الأصل بالأصل ماذا؟ المحرز، لأن العلم واليقين عبارة عن ماذا؟ عن إحراز وكشف، فسمي الأصل بالأصل المحرز. نعم، القائلون بالأصل المحرز اختلفوا في لحاظ هذا التنزيل. ذكرنا في الدروس السابقة أن العلم له خصوصيات، من خصوصيات العلم حالة الثبات النفسي، الإنسان العالم ما عنده تردد، عنده ثبات نفسي، هذه خصوصية من خصوصيات العلم. من خصوصيات العلم الكشف عن المعلوم، هذه خصوصية من خصوصيات العلم. من خصوصيات العلم التنجيز والتعذير كما ثبت في القسم الأول، القطع حجة، منجز ومعذر. من خصوصيات العلم أن العالم يجري على وفق علمه، الآن الإنسان الذي في الصحراء يكاد يموت من العطش، إذا علم بوجود ماء في المكان، هذا العلم يقتضي تحرك العضلات نحو ذلك المكان، هذا نسميه الجري العملي، متابعة العلم. ملتفت جيدا؟ الميرزا النائيني يرى أن في الاستصحاب نزلنا الاحتمال، احتمال بقاء الحالة السابقة، نزلناها منزلة العلم، لكن بلحاظ أي خصوصية؟ بلحاظ البناء العملي، الجري العملي. فكأن الشارع يقول أيها الشاك بالحالة السابقة اجري كما كنت تجري لو كنت عالما بالحالة السابقة. إذن التنزيل بلحاظ هذه خصوصية، بينما السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى لا، أنه نزلنا احتمال بقاء الحالة السابقة منزلة العالم بلحاظ الكاشفية. كيف العلم كاشف؟ الحالة السابقة التي تكون متيقنة في السابق ومشكوكة في اللاحق تكشف عن البقاء، فنزلنا الاحتمال، احتمال بقاء الحالة السابقة منزلة العلم بلحاظ الكشف عن البقاء. وعلى هذا الأساس سوف يأتي في المستقبل إن شاء الله في بحث الاستصحاب أن السيد الخوئي بنى على أن الاستصحاب من الأمارات، لأن الأمارات المجعول فيها ما هو؟ الكاشفية والطريقية، والاستصحاب صار المجعول فيه الكاشفية والطريقية، فمن هنا بنى على أن الاستصحاب من الأمارات. خب. هذا النوع من التنزيل وهذا الأصل قلنا ماذا يسمى؟ بالأصل العملي المحرز. ماذا يترتب على ذلك من فائدة؟ يقول سوف تظهر فوائد متعددة الآن على نحو الاختصار، ليس محلها هنا، لأن الآن بحثنا بحث تعريفي فقط، وإلا سوف يأتي في محله. في باب التعارض مثلا تظهر ثمر أن الاستصحاب يقدم على البراءة مثلا. ليش؟ لأنه في الاستصحاب يوجد تنزيل منزلة العلم، كما أن العالم لا يعمل بالبراءة. غاية الأمر أن العالم تكوينا يخرج عن موضوع البراءة ماذا؟ يخرج تخصصا، لأن موضوع البراءة ما هو؟ الشك، وأنا بالفعل عالم وجدانا. بينما في الاستصحاب لا يوجد علم وجدان، يوجد تنزيل، تفهمنا؟ فلذا يخرج الموضوع تعبدا، نخرج عن موضوع البراءة تعبدا، فيقدم الاستصحاب على البراءة. وسوف يأتي أنه يوجد خلاف، هل هذا التقدم حكومة أم أن هذا التقدم ورود؟ هذا سوف يأتي في محله، ليس محل بحثنا الآن. خلاصة البحث ما هي؟ ثبت أن الأصل العملي على أقسام ثلاثة: أصل عملي محض يعني غير تنزيلي وغير محرز، وأصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز. ثبت أن الأصول العملية على ثلاثة أقسام. هذا ما هو ظاهر العبارة، ولكن ذكرت لكم في الجزء الأول أن علماء الأصول عندهم تنقسم، أصول العملية تنقسم إلى قسمين فقط لا إلى ثلاثة أقسام، التقسيم ثنائي لا ثلاثي. وأتيت لكم فيما سبق شواهد على ذلك من كلمات القوم، واليوم نضيف إليكم شاهدا آخر. الميرزا النائيني في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 248 وقد ذهب في بحث الإجزاء، وقد ذهب، أقرأ لك العبارة التفت إليها: وقد ذهب بعض الأعلام إلى اقتضاء ذلك للإجزاء، إلى اقتضاء الأصول العملية للإجزاء، على تفصيل بين الأصول غير المتكفلة للتنزيل كأصالة الطهارة والحل، وبين الأصول المتكفلة للتنزيل كاستصحابهما، استصحاب الطهارة واستصحاب الحل، حيث إنه في الأول يعني في الأصول غير المتكفلة للتنزيل جزم بالإجزاء، وفي الثاني يعني في الأصل المتكفل للتنزيل تردد، إلى أن يقول، إلى أن يبين الحال في الاستصحاب ويطلق على الاستصحاب اسم الأصل التنزيل. فعند علماء الأصول الأصل المحرز والأصل التنزيلي واحد. وأتينا لك شواهد أيضا في فوائد الأصول في نهاية الأفكار، يعبر ويعطف بالواو، يقول الميرزا النائيني مثلا: أصل تنزيلي ومحرز. نعم
أو محرز،
عفوا، أصل تنزيلي أو محرز. لو كان الأصل التنزيلي غير المحرز شيء واحد لا يسمى تنزيلي أو محرز. لا أريد أن أشكل على المصنف. المصنف لا يريد أن يقول بأن الأصول العملية على ثلاثة أقسام على ما تعطيه ظاهر العبارة وفهمه بعض المحشين، وإنما المصنف يريد أن يبين أن هذا الذي هو ليس بأصل محض في الحقيقة يشترك بعملية التنزيل، لكن المنزل الملحوظ في عملية التنزيل قد يكون هو العلم وقد يكون هو شيء آخر، لكن العبارة لم توفق بذلك. العبارة تعطي أنه يوجد اختلاف بين العلماء في أي مسألة؟ في مسألة ما يسمى بالأصل التنزيلي وما يسمى بالأصل المحرز. فمثلا أصالة الحلم على حسب العبارة وعلى حسب ما شرحته من العبارة تكون عند الميرزا النائمي أصل تنزيلي، بين عندما عند صاحب الكفاية ماذا تكون؟ أصل غير تنزيلي، مع أنه هذا لا يوجد اختلاف فيه بين العلماء. الآن نقرأ هذا المقدار. حتى المصنف في الحلقة الثانية عطف بماذا؟ بأول، ولم يعطف بالواو.
هنا في الأصول التنزيلية لأن مشكلة غاية ما يثبت بأنه التنزيل أن هناك أثر ما قد سري من المنزل إليه إلى المنزل، أما أن هذا الأثر ما هو
بل هذا في مشكلة. في عادة هكذا يقولون أن دليل التنزيل لا إطلاق له. ليش؟ لأنه في عملية التنزيل غاية ما نحتاج إليه أن نخرج عن اللغوية، والخروج عن اللغوية يكفي فيه وجود أثر ما تفتنا. فحينئذ لا إطلاق له فيقتصر فيه على القدر المتيقن إذا لم يكن هناك قرينة. إذا كان هناك قرينة على هذا التنزيل أنه بلحاظ أي أثر نأخذ بالقرينة ولا
بالإطلاق.
إذا لم يكن قرينة، أما إذا كان قرينة على مفصل قرينة، قد يكون القرينة قائمة على أنه بلحاظ جميع أثر، قد يكون قرينة بلحاظ أثر أو أثرين أو ثلاثة، مع عدم وجود دليلا يكون دليل التنزيل ماذا؟ مجمل. لكن نحن من باب التنفيذ ذكرنا أنه هذا الأثر ولم نكن بصدد بيان هذا الشيء. الأصول التنزيلية والمحرزة، الأصول العملية الشرعية طارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي كالبراءة أو إلزام بدون نظر بوجه للأحكام الواقعية، وهذا أصول عملية بحتة لكنها غير مشمولة في العنوان. العنوان ماذا؟ أصول التنزيلية والمحرز. وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم، التطعيم يعني إضافة شيء زائد، إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين: أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل وأصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله عليه السلام كل شيء هو لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، هكذا رواية ما موجود عندنا، كل شيء نظيف، يتكفل هذا اللسان. شوف هذا التفريق، قلنا تفريق بلحاظ ماذا؟ مرحلة الإثبات، سوف يأتي المصنف يفرق بتفريغ آخر. يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقع، لا منزلة العلم بالحلال الواقع، منزلة نفس الحلال الواقع ومنزلة الطاهر الواقع، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع، بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي. وقد تترتب على هذه التنزيلية أنت تلاحظ أن التنزيلية موجودة في كلا الأصلين، لذا صح أن يطلق عليهما على كلا الأصلين بالأصل على الأصل التنزيل. فوائد: فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا ترتب عليه طهارة مدفوعه ظاهرا، المدفوع نقل لي أحد الإخوة أنه أحد المدرسين كان يشرح كلمة المدفوع فقال مدفوع يعني الرجيع أو الخر أو الفضلات أو العذرات أو كلام عباراتنا شتى، وتذكر أن هذا الشعر قد قيل في حق الباري عز وجل، لأنها مترتبة على الحلية الواقعية وهي ثابتة تنزيلا، الحلية الواقعية ثبتت تنزيلا، فكذلك حكمها يثبت. لما في الشرح شوف ذكرت العبارة قد تكون مجملة هنا، أنت نزلت مشكوك الطهارة مشكوك الحلية منزلة الحلال الواقع، فإذا نزلت منزلة الحلال الواقع حتى يكون لهذه هذا التنزيل أثر ولا يكون له، لابد أن يترتب آثار الحلال الواقعي عليه، فتصبح آثار الحلال الواقعي ثابتة لموضوع عام، وهذا سميناه الحكومة ماذا؟ الموسعة. فهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها، وما هو الحكم هنا؟ وهو طهارة المدفوع. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة على موضوع، فلا يمكن أن ننقح بها طهارة المدفوع وهكذا. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين. هذه العبارة محل إشكال. نحن في الشرح كان كل بحثنا حول تنزيل الاحتمال المقوم للأصل. ما هو الاحتمال المقوم للأصل؟ الشك. الشك في الحالة السابقة نزلناه منزلة العلم بالبقاء. إذا شرحنا الاحتمال المقوم له. أما ما معنى تنزيل الأصل؟ الأصل مثل ماذا مثلا؟ مثل الاستصحاب. يعني ننزل الاستصحاب منزلة العلم. شنو يعني ننزل الاستصحاب منزلة العلم؟ لا يوجد هكذا قول. ولذا تلميذ المصنف في تعليقته على الكتاب في شرحه للأصل قال ننزل الحالة السابقة، انتبهنا؟ لأنه لا يوجد أحد يقول بأن الاستصحاب ننزله منزلة العلم، إما ننزل الشك منزلة العلم أو ننزل مؤدى الأصل منزلة العلم، أو ننزل الحالة السابقة منزلة الحالة المعلومة بقاء. فأما تنزيل الأصل منزلة اليقين لا يوجد به قائل. كيفما كان بأن
تقدمه أنه في تنزيل مؤدى الأصل في الجزء،
بل في الجزء الأول عبر عن مؤدى الأصل، ولعل هذه النسخة خطأ فيكون الكلام في مؤدى الأصل. مؤدى الأصل يعني مفاد الأصل، مفاد الأصل وهو الحكم ببقاء الحالة السابقة، هذا الحكم الظاهري ببقاء الحالة السابقة ننزله منزلة اليقين، هذا له وجه وهناك قائل به. أما تنزيل نفس الأصل لا معنى له، فإما خطأ من النسخة أو سهو من القلم كلمة محذوفة، يعني تنزيل مؤدى الأصل. بأن تجعل، يشرح كيف ننزلها منزلة اليقين، بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ، على فرق بينهما، حيث إن الأول اختار إن المجعول هو العلم، لكن بلحاظه البناء والجري العملي على وفقه فقط، بينما السيد الخوئي اختار أن المجعول هو العلم بلحاظه الكاشفية، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية، يعني على مسلك السيد الخوئي، فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره. ليش؟ لأن الأصل المحرز صار نزلناه منزلة العلم، وموضوع البراءة ماذا؟ الجهل، فانتفى الموضوع، لكن ببركة التنزيل وببركة التعبد، باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي البحث كأصالة البراءة، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. وين في محله؟ ببحث الطعارض. هذا تمام الكلام في التفريق بين الأصل التنزيلي والأصل المحرز، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ مرحلة الإثبات والدلالة والسنخ الحكم المجعول ولسان الخطاب. لسان الخطاب طارة ينزل مشكوك منزلة الواقع، وأخرى ينزل المشكوك منزلة العلم، ينزل الشك منزلة العلم. فهذا كان تفريقا بلحاظ مرحلة إثبات. إلا أن المصنف وفقا لمبناه المتقدم في أول الكتاب والذي أشرنا إليه في الدرس السابق، يقول الفرق بين هذين الأصلين فرق يتخطى مرحلة الكشف والإثبات، بل هو فرق واقعي وثبوتي. وللإخوة الذين لم يحضروا في القسم الأول أو في الجلسة السابقة، على وجه الاختصار نشرح لهم هذين المصطلحين. الإنسان، أي إنسان كان، قد يقدم على عمل لأهمية الكشف ولقوة الاحتمال، وقد يقدم على عمل لقوة المحتمل، وقد يقدم على عمل لقوة الاحتمال والمحتمل. مثلا الآن يوجد في قم تجار، قسم منهم يتاجرون في العملة، تصريف الدولار والدينار وإلى آخره، قسم منهم يتاجرون في العقارات. جئت أنا كتاجر جديد، لاحظت أن الذين يتاجرون في العملة في تفاوت، طارة يربحون وطارة يخسرون، بينما الذين يتاجرون في العقارات الغالب والأعم الأغلب يربح. فحينئذ أختار مهنة لي التجارة في العقارات لقوة احتمال الربح هي. إذن لماذا فضلت تجارة على تجارة؟ لقوة الاحتمال، لا لأجل نفس التجارة في العقارات لا يهمني، بل لأجل أن احتمال الربح في هذا النوع أكثر من غيره. فهنا قدمت عمل على عمل لقوة الاحتمال، وأخرى أقدم عملا على عمل آخر لقوة المحتمل. لنفترض جاءني شخص مشهور بالكذب وقال لي في هذا الطعام يوجد دواء مميت، يوجد سم مميت. الرجل المشهور بالكذب لا يوجد في صدقه احتمال كبير، لا يوجد له درجة قوية من الكشف، ولكن بلحاظ المحتمل هو أنه يؤدي على فرض صدقه يؤدي إلى الموت، فلم أقدم على هذا العمل لا لأهمية احتمال بل لأهمية المحتمل، احتمال ضعيف جدا، بل أقدمت على تركته لأهمية المحتمل. وثالثة يجتمع كلا الأمرين ومثاله واضح في بحث الأمارات والأصول. طبق المصنف هذه النظرية الوجدانية العقلائية. تكملة البحث تأتي غدا إن شاء الله.